إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية معقودة لتجلية أمر من أمور الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بالأولياء وكراماتهم. وقد خصها الشيخ رحمه الله تعالى بمزيد عناية لما وقع من الخلط في هذا الأمر الكبير من أمور الاعتقاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان اجتماع الإيمان والنفاق في الشخص الواحد: ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لفظ البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا اللفظ قد ورد باختلاف يسير عند مسلم في صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وهو من خيار المؤمنين: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، على كبر سني؟ قال: نعم. وثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عنه أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وعند مسلم وغيره زيادة فيها فائدة: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا الأثر عن ابن أبي مليكة أخرجه البخاري معلقا. قال الحافظ: وصله ابن أبي خيثمة في التاريخ، ومحمد بن نصر في كتاب الإيمان. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه يكون أقوى. فهذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله تدل جميعها على أن الإنسان يجتمع فيه إيمان ونفاق. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. الولي كما مر هو المؤمن التقي كما بين الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. ولما كان الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فكذلك أولياء الله تبارك وتعالى وهم المؤمنون المتقون يكون ما عندهم من الولاية لله تبارك وتعالى على حسب ما عند كل من الإيمان. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل السنة على زيادة الإيمان، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذا ما أراد أن يبينه رحمه الله تعالى في هذا الفصل، لأن الناس يعتقدون أن الولي على حالة من حالات المثالية التي لا يمكن أن تتصور في الطبيعة البشرية، ولأجل ذلك يقدسون الأشخاص كما بين شيخ الإسلام رحمه الله فيما مر من هذه الرسالة المباركة، يقدسون الأشخاص وربما يكون الواحد من أولئك المقدسين عند العامة وغيرهم يكون من أعداء الله تبارك وتعالى. فهذا مبحث من مباحث الاعتقاد، وهو أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بالأولياء وكراماتهم. الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو بمقدمة لها، وهو الإرهاص يظهر على يد عبد ظاهره الصلاح ملتزم بالمتابعة لنبي كلف بشريعته مصحوبا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح. علم بها أي بالكرامة أو لم يعلم، ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولا ولايته ولا فضله على غيره لجواز سلبها، ولجواز أن تكون استدراجا ومكرا. ومن ظهر على يديه خارق مما يسمونه بكرامات الأولياء ممن يدعى مع الله تبارك وتعالى فهو من الأحوال الشيطانية، لأن كثيرا من الناس تظهر على أيديهم أمور من تلك الخوارق لمألوف العادات ويكونون من الشياطين أو من أتباعهم. فالكرامة لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة، أتى ذلك الخارق على يد امرئ صالح ولي لله مواظب على الطاعة تارك للمعصية تابع لشرعنا معشر المسلمين ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا صدر الخارق عن أحد ممن اتصف بهذه الصفات فإنها تكون من الكرامات التي بها وبوقوعها يقول أهل السنة. فكرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق للعادة على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها شاهدة لأنبيائهم. وإن اتفق شيء من الخوارق لغير متتبع للنبي فهو فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له أمثال هذه الخوارق يكون من أولياء الرحمن بالضرورة، بل قد يكون من أولياء الشيطان. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. فالكرامة ما يجريه الله على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات، والمعجزة ما يجريه الله تعالى على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ويخبرون بها عن الله للتصديق بما بعثهم به ويؤيدهم الله تعالى بها. وأما الأحوال الشيطانية فهي التي تظهر على أيدي المنحرفين ممن يدعو مع الله إلها آخر، كمن يدعو الأموات والأحياء معتقدا أنهم ينفعون أو يضرون، كالسحرة والكهنة والمشعوذة. وهل عدم الكرامة نقص في دين الإنسان ومرتبته عند الله؟ وهذا سؤال مهم، لأنه قد اقترن في اعتقاد كثير من العباد أن المرأة لا يكون له مقام عند الله تبارك وتعالى منظور حتى تجرى على يديه كرامة. فهل عدم الكرامة نقص في دين الإنسان ومرتبته عند الله؟ الجواب أن عدم الخارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه شيئا، فمن لم ينكشف له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له وأفضل له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب. كرامات الأولياء مسألة مهمة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل، وهل هي حقيقة ثابتة أو هي من باب التخيلات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية ذكر فصلا عقده في كرامات الأولياء، وفي شرح العلامة بن عثيمين على الواسطية يقول معلقا على قول شيخ الإسلام رحمه الله وشارحا: ومن أصول أهل السنة، أي من أصول عقيدتهم، التصديق بكرامات الأولياء. فمن هم الأولياء؟ جمع ولي وهو المؤمن التقي؟ الجواب: إن الله تعالى بينهم بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فليست الولاية بالدعوى والتمني، الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى. فلو رأينا رجلا يقول إنه ولي ولكنه غير متق لله تعالى فقوله مردود عليه. وأما الكرامات فهي جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه وهو صلة بن أشيم، بعد أن ماتت الفرس فأحيا الله تبارك وتعالى فرسه حتى وصل إلى أهله، فلما وصل إلى أهله قال لابنه: ألق السرج عن الفرس فإنها عارية. والعارية مستردة، فلما ألقى السرج عنها سقطت ميتة. فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له، إذ كان غازيا في سبيل الله جل وعلا. وأما الكرامة التي تكون لنصرة الإسلام فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحر، وكذلك جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر دجلة، وقصتهما مشهورة في التاريخ. فالكرامة أمر خارق للعادة، أما ما كان على وفق العادة فليس بكرامة. وهذا الأمر إنما يجريه الله تعالى على يد ولي، احترازا من أمور السحر والشعوذة، فإنها أمور خارقة للعادة أيضا، لكنها تجري على يد غير أولياء الله، بل على يد أعداء الله، فلا تكون كرامة بحال. وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن سبيل الله، فالواجب الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم وعقائدهم. الكرامة ثابتة بالقرآن والسنة والواقع سابقا ولاحقا. فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف الذين عاشوا في قوم مشركين، وهم قد آمنوا بالله رب العالمين وخافوا أن يغلبوا على أمرهم، فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله عز وجل، فيسر الله لهم غارا في جبل، وجه هذا الغار إلى الشمال، فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم، ولا يحرمون منها إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور أي تعدل وتميل عن كهفهم ذات اليمين لئلا تصيب الفتية، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تذرهم وتتركهم فلا تصيبهم. وأصل القرض القطع، وقيل تصيب منهم وهو الأقرب. تقرضهم ذات الشمال وهم أي الفتية في فجوة منه أي في متسع منه، وبقوا في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9 وهم نائمون، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال في الصيف وفي الشتاء، لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه كرامة بلا شك، بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية فسلموا منه. ومن ذلك أيضا قصة مريم رضي الله عنها، أكرمها الله حيث أداءها المخاض إلى جذع النخلة، وأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا. ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه كرامة له، ليتبين له قدرة الله تعالى ويزداد ثباتا في إيمانه. أما في السنة فالكرامات كثيرة، ويكفي أن تراجع كتاب الأنبياء في باب ما ذكر عن بني إسرائيل في صحيح البخاري، وكذلك في الكتاب الذي معنا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات فظاهر يعلم به المرء في عصره، إما بالمشاهدة وإما بالأخبار الصادقة. فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف: الأول من ينفيها كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، القسم الثاني من يغلو في إثبات الكرامة وهم أصحاب الطرق الصوفية من القبريين وغيرهم، وأما القسم الثالث فهم أهل السنة والجماعة. هناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة وهو مذهب المعتزلة ومن تبعهم، حيث إنهم ينكرون الكرامات ويقولون إنك لو أثبتت الكرامات لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي، لأن كل واحد منهم يأتي بخارق، فيقال لا يمكن الالتباس، لأن الكرامة على يد ولي، والولي لا يمكن أن يدعي النبوة، ولو ادعاها لم يكن وليا بل يكون كافرا حينئذ. آية النبي تكون على يد نبي، والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاية الله عز وجل، وتكون بفعله باستعانته بالشياطين، فينال تلك الخوارق بكسبه، بخلاف الكرامة فهي من الله تعالى لا يطلبها الولي بكسبه. قال العلماء: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه ذلك الولي، لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح. وعلى هذا ما جرى من الكرامات للأولياء في هذه الأمة فإنها من الآيات التي جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال بعض العلماء: ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلها. فأورد عليهم، أي على من قالوا هذا القول من أهل العلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقى في النار فيخرج حيا كما حصل ذلك لإبراهيم، لأن جمهرة غفيرة من أهل العلم يقولون إنه ما من آية لنبي من السابقين إلا ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم مثلها وخير منه. فأورد عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقى في النار فيخرج حيا كما حصل ذلك لإبراهيم، فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول لا للرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني. ذكر ذلك كثير من أهل العلم، منهم ابن الجوزي في صفة الصفوة قال: إن الأسود العنسي المتنبي طرح أبا مسلم الخولاني في النار فلم تضره، فكان أبو مسلم يشبه بالخليل عليه السلام. وإذا أكرم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بجنس هذا الأمر الخارق للعادة، فقد دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أورد على العلماء القائلين بذلك أيضا أن البحر لم يفلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فلق لموسى، فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق بالبحر شيء أعظم مما حصل لموسى، وهو المشي على الماء، كما في قصة العلاء بن الحضرمي حيث مشوا على ظهر الماء، وهذا أعظم مما حصل لموسى لأن موسى مشى على أرض يابسة. أخرج أبو نعيم في الحلية عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي فسرنا حتى أتينا دارينا والبحر بيننا وبينهم، فقال العلاء رضي الله عنه: يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوه، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا فنقتحم البحر. قال: فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء. بالنفس شيء من قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، إن هذه الكرامة التي أجراها الله تبارك وتعالى للعلاء بن الحضرمي ومن كان معه، من قوله إنها، أي هذه الكرامة، أعظم مما حصل لموسى. فالحق أنه لا يطلق ذلك هذا الإطلاق على هذا النحو، ولا يقال إن كرامة ولي من الأولياء مهما بلغ تكون أعظم من آية لنبي من الأنبياء، خاصة إذا كان من أولي العزم من الرسل مثل ما وقع لموسى عليه السلام. ولأن الله تبارك وتعالى إنما جعل البحر طريقا يبسا حتى مر موسى وقومه، جعل الله تبارك وتعالى ذلك كذلك حتى يتبعهم فرعون وملأه، ثم ليجعل الله رب العالمين الماء منطبقا عليهم حتى تكون الآية على تمامها وكمالها. ولو أراد الله عز وجل أن يجوز بهم البحر على سطح الماء لكان، ولكن الله تبارك وتعالى جعل ذلك كذلك ليتم الله تبارك وتعالى الآية بإغراق أولئك الذين تبعوا موسى وقومه من فرعون وملئه على هذا النحو العجيب في النظر وفي الاعتقاد. أورد على العلماء الذين قالوا: إنه ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها. أورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموت، ولم يقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجيب بأنه وقع لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق فدعا الله تعالى أن يحييه فأحياه الله تعالى. ورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص، فأجيب بأنه حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد ندرت عينه، ندر الشيء ندورا أي سقط، ندرت عينه حتى صارت على خده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها في مكانها فصارت أحسن عينيه. قال ابن أبي قتادة: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذه من أعظم الآيات، فالآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لأمته. من أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. هذه المعجزة، هذه الآية الباهرة مما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بإزاء عين قتادة، أمر من الأمور العظيمة كانت شرفا يتوارث، كما قال ابنه: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول مرة، فيا حسن عين ويا حسن ما خد. الكرامات تكون تأييدا أو تثبيتا أو إعانة للشخص أو نصرا للحق، ولهذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم، وأما التابعون فإنهم دون ذلك، ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدا لهم وتثبيتا ونصرا للحق الذي هم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: وما يجد الله على أيديهم من خوارق العادات. وقال العلامة ابن عثيمين في شرحه: خوارق جمع خارق، والعادات جمع عادة، والمراد بخوارق العادات ما يأتي على خلاف العادة الكونية. وهذه الكرامات لها أربع دلالات: أولاً بيان كمال قدرة الله عز وجل حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله تعالى. ثانياً تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، لأنه لو كانت الطبيعة هي التي تفعل لكانت الطبيعة على نسق واحد لا يتبدل ولا يتغير، فإذا تغيرت العادات والطبيعة دل على أن للكون مدبرا وخالقا. ثالثا أنها آية للنبي المتبوع كما مر ذكر ذلك قريبا. رابعا أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، وكلامه إشارة إلى أن الكرامات منها ما يكون من باب العلم والكشف بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما، أو يعلم ما لا يعلمه غيره، ومن الكرامات ما هو من باب القدرة والتأثير. الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات، وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات. أما العلوم فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، وأما المكاشفات فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل ولا يكشف لغيره. مثال ما هو في العلوم ما ورد عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الله أطلعه على ما في بطن زوجه، يعني الحملة، أعلمه الله تعالى أنه أنثى، فهذا مما يتعلق بالمعلومات. وأما المكاشفات فمثال ذلك ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فسمعوه يقول: يا سارية الجبل الجبل، فتعجبوا من هذا الكلام، ثم سألوه عن ذلك فقال إنه كشف له عن سارية هو أحد قواده بالعراق، وأنه محصور من عدوه فوجهه إلى الجبل وقال: يا سارية الجبل الجبل، فسمع سارية صوت عمر وانحاز إلى الجبل وتحصن به. فقول عمر يا سارية الجبل وهو بالمدينة وسارية في المشرق، هذا من خوارق المكاشفات، وهو من كرامات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وهذا قد أخرجه البيهقي في الدلائل وابن كثير في البداية والنهاية، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وحسنه، فهذا من المكاشفات لأنه أمر واقع لكنه بعيد. وأما القدرة والتأثيرات فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخلة وتساقط الرطب عليه، ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب حيث قال لسليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. قال الشارح رحمه الله: الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم، ومنها قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك كانت الكرامات موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كقصة أسيد بن الحضير رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين. وكذلك تكثير الطعام عند بعض الصحابة كما وقع لأبي بكر والحديث في الصحيحين. والكرامات كانت موجودة في التابعين كقصة صلة ابن أشيم الذي أحيى الله تبارك وتعالى فرسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان، وسيأتي كلامه إن شاء الله جل وعلا، وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع، وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. وهو رحمه الله كانت له كرامات كثيرة، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال في الواسطية، وهي يعني الكرامات موجودة فيها، أي في هذه الأمة إلى يوم القيامة، فلا تزال الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الولاية بشروطها. والدليل على وجودها في هذه الأمة إلى يوم القيامة سمعي وعقلي. أما السمعي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في قصة الدجال أنه يدعو رجلا من الناس شابا يأتي ويقول له كذبت، إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي الدجال فيقتله قطعتين، فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا، رمية الغرض يعني ما بينهما من المسافة، ويمشي بينهم ثم يدعوه فيقوم يتهلل، ثم يدعوه ليقر له بالعبودية، فيقول له الرجل ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فعدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا شك، فهذا دليل سمعي على وجودها في هذه الأمة إلى يوم القيامة، لأن هذه الكرامة تكون بين يدي الساعة، تكون عند ظهور المسيح الدجال. وأما الدليل العقلي فيقال ما دام سبب الكرامة الولاية فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة. قال الطحاوي رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وفي هذا إشارة من الطحاوي رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. قال الطحاوي ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فهذا شرح لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية بما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الأولياء وكراماتهم. وأما كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان فقال فصل، وهذا الفصل جعله معقودا لبيان أن أولياء الله على طبقتين. قال رحمه الله في الفرقان وأولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون، ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وفي آخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر، فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها، يعني بالقيامة الصغرى حال الناس عند الاحتضار الموت. فقال في أولها في ذكر القيامة الكبرى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر السورة وفيها ما يتعلق بالقيامة الصغرى: فلولا، أي فهلا، إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكذلك ذكر في سورة المطففين، قال جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف قالوا: يمزج لأصحاب اليمين مزجا، ويشرب بها المقربون صرفا. والصرف بكسر المهملة الخالص لم يشب بغيره، يقال شراب صرف أي شراب غير ممزود. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا. وهو كما قال، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منه، لأنه ضمن قوله يشرب معنى يروى، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزدت لهم مزدا. وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان: كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في صحيح. فالجزاء من جنس العمل في الخير والشر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي: حديث صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، أي قطعته. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم. وقال: ومن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، ومثل هذا كثير. وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب يمين كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء، فقال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. قد مر أن لفظ البخاري هو: فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إلى الله تعالى بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته أحبهم الله حبا تاما، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الحب المطلق. فقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا صرفا. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم، فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه هم في الدنيا. ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ونبي ملك، وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. أراد شيخ الإسلام رحمه الله بذلك الحديث الذي رواه أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك. قال: أفملك النبي يجعلك أو عبد الرسول؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليه. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحب ويختار من غير إثم عليه. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، ولا يعطي من يشاء، بل يعطي من أمره ربه بإعطائه، ويولي من أمره ربه بتوليته، فأعماله كلها عبادات لله تعالى، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه بنحوه. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر، كما هو مذهب مالك وغيره من السلف، ويذكر هذا رواية عن أحمد. وقد قيل في الخمس إنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء، أي من الأبرار أصحاب اليمين. ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك، أي من السابقين المقربين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في أن الله تعالى ذكر أولياءه في كتابه. قال: وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. وقسمهم إلى ظالم نفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بخلاف الآيات التي في الواقعة، والمطففين والإنسان والانفطار، فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم. وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليه، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق بالخيرات والمؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها فقط، وأن المقتصد والظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من تأوله من المعتزلة، فهذا مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب. وكلاهما يعني المعتزلة والمرجئة مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولإجماع سلف الأمة وآئمتها. وقد دل على فساد قول الطائفتين قوله تعالى في آيتين من كتاب، وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآيتان اللتان ورد فيهما هذا القدر من كلام ربنا جل وعلا في سورة النساء، الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا يعلق بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفره الله له. ففي آية التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم عمم وأطلق، وفي تلك الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على مشيئته، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل للخالق. وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي أي نفي المغفرة وهو قول المعتزلة، والعفو العام قد بطل أيضا وهو قول المرجئة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يتعلق بهاتين الآيتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك في حق من مات غير تائب، فمن مات مشركا لا يغفر له، ومن مات بذنوب لم يتب منها دون الشرك فهو تحت المشيئة. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات مشركا، وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب في حال حياته، فحتى لو كفر ثم تاب فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما كان. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من تلك الذنوب، حتى ولو كانت الذنوب شركا أو كفرا، فلا تعارض بين الآيتين. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من مات مشركا غير تاب، وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب من ذنوبه ولو كانت شركا أو كانت كفر، فإن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب، فلا تعارض بين الآيتين بفضل الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في أن التفاضل في الولاية كالتفاضل في الإيمان والتقوى. وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين المتقين والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. وأصل الإيمان والتقوى هو الإيمان برسل الله، وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة، فإن الله أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوا، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطابه لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه، فإذا ملئ بهم لم يدخلها غيرهم، فعلم أنه لا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا، وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. فصل فيه تتميم لمعنى ما تقدم: ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل فآمن به إيمانا مفصلا، ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرفه، ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا، فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على ترك، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. فمن علم بما جاء به الرسول وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به. وكلاهما ولي لله تعالى. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواه. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكبر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. وقد بيّن تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في الأمور الأخروية، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه، وكذلك يكون أسرع ذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الصبر على الأذى في ذلك، واحتمال المشاقة في ذات الله ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في أن التقوى شرط لنيل الولاية. وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. ثم جاء جواب الشرط يقول في مطلع الفصل وفي أول الكلام وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا فمعلوم هذا جواب الشرط فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله انتهى الكلام. وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ونحوهم وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول فلا يكونون من أولياء الله إذ لم يكونوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يرفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. وهذا الحديث يقول الشيخ قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. رواية علي أخرجها أبو داود والترمذي والبيهقي وأحمد من طرق فيها ضعف ولكن الحديث بمجموع طرقه صحيح. ورواية عائشة أخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله لكن الصبي المميزة تصح عبادته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. فلا يصح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب. بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله، ولا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع تصرف، مثل أن يراه قد أشار إلى أحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله. فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو هم قدوة العامة دون الخاصة، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية. هؤلاء فيهم من الكفر فيناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله عز وجل. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. هو كلام عظيم جدا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. عاش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقبة اضطربت فيها أحوال الأمة اضطرابا عظيما، وكثرت فيها الشعوذة والحيل التي يتخذها بعض الناس وسائل لتحصيل المكاسب من الأغرار والمغفلين، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة والنحل الباطلة. وكأنه يحكي عن هذه الحقبة التي تعيشها الآن الأمة، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يقول عاقل إن مجنونا من المجانين هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، وأن ما يجري عليه ممن فلت فيه زمام عقله إنما هو من الكرامات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، وهذا فاش في الأمة في هذا الأوان، فأنهم جعلوا من شرط الولاية الجنون، فلا يكون الرجل وليا لله حتى يصير مجنونا، فإذا كان مجنونا لا يعقل فقد صار وليا من أولياء الله الصالحين. فالشيخ يجعل الأمور في نصابها رحمه الله رحمة واسعة، لذا تراه يدور حول هذا الأمر يلفه بحزمة عظيمة من الأدلة من النقل ومن السمع على السواء. فرحمه الله رحمة واسعة ما كان أنصحه للأمة. يقول كذلك المجنون، إن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله، ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه في حال جنون. فعلى هذا فمن أظهر الولاية هو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها والوله عند القوم أي عند الصوفية كما ذكره القشيري في الرسالة، هو التحير وذهاب العقل من شدة الوجد. وهو ما يصادف القلب من شهود وسلطان الحقيقة، أي شهود الربوبية بالقلب. إذا كان كذلك من غير جنون، أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى، هو لا يقوم بالفرائض، بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. ومن اعتقد أن هذا ولي لله فهو كافر أيضا. ومن اعتقد أن هذا ولي لله فهو كافر أيضا. وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم، فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل. فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله. ولكن إن كان له حالة في إفاقته، كان فيها مؤمنا بالله متقيا، كان له من ولاية الله بحسب ذلك. وإن كان له في حال إفاقته ما فيه كفر أو نفاق، أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون، فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. من هذا الكلام العظيم تعرف الخلل الواقع في الأمة في هذا الزمان فيما يتعلق بالولاية والأولياء، وما يجري الله تبارك وتعالى على أيدي أوليائه من الكرامات وخوارق العادة. فتجد الرجل مفتيا وهو يحكي لك قصة أن وليا من الأولياء كان عنده طلاب يؤمونه، أي يقصدونه، فذهبوا إليه مرة فلم يجدوا، ثم حضر بعده ومعه واحدة من بنات الخنا وبائعات الهوى، فخلى بها في حجرة وهم جلوس ينظرون وينتظرون. فقال بعضهم لبعض: هذا ولي، أمثل هذا يؤخذ عنه علم؟ فانصرفوا إلا واحدا، فإنه قام فأتى بماء فسخنه، فلما قضى شيخه وطره وانصرفت قال له: أين ذهب الطلاب؟ قال: اعتقدوا اعتقاد سوء. قال: وأنت لما لم تنصرف؟ قال: إنما تبعتك لا على شرط العصمة. جاء القوم يطلبونه لما وقع فيه من الفحش والفاحشة، فخرج يجري، فظهرت كرامته في عدوه خائفا مذعورا، فأعجزهم هربا، وكانت الكرامة قد حلت بثغر الإسكندرية، فبلغ البحر فجرى على الماء وهم ينظرون. فتأمل في الكرامة وتأمل في الفاحشة وتعجب في من يحكي ذلك لطلابه على سبيل إثبات الكرامة لأهل الفواحش والخنا والفجور، وهو يشار إليه بالبنان، وهو يضل الناس هذا الإضلال. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.